بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. المؤلف رحمه الله عنون بهذا العنوان لهذا الباب بعدما ذكر في الأبواب السابقة تقرير أهمية التوحيد وتوضيحه، فذكر بعد ذلك التحذير والخوف من أن يقع الإنسان في شيء من الشرك، وساق بعض الآيات في هذا الباب، ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية العظيمة التي تنبه بمنطوقها إلى خطر الشرك، وأن الإنسان إذا مات عليه ولم يتب فإنه لا تغفر ذنوبه ويحاسب عليها صغيرها وكبيرها، ولو كان عمل أعمالا صالحة في الدنيا لكنه لم يحقق التوحيد وأشرك مع الله تعالى غيره في العبادة، لأن الأساس الذي يبنى عليه كل عمل صالح هو إخلاص العمل لله وتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فالله تعالى يقول للناس انتبهوا، الله تعالى لا يغفر ذنب من مات على الشرك، وأما بقية الذنوب غير الشرك مثل كبائر الذنوب فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر للعبد برحمته وإحسانه، وإن شاء حاسبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى ذكر في هذه الآية أنه لا يغفر الشرك، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه مسألة مهمة، ذلكم أن المشرك نعوذ بالله من حاله سوى بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها، والله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهل أحد يساوي الله تبارك وتعالى في شيء وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم وغيره ليس كذلك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. كيف يشركون مع الله الذي تفرد بالكمال في هذه الأسماء ولا أحد يساويه بحال من الأحوال؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وغيره ليس كذلك، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتسوية غير الله بالله أعظم الظلم، لأنك سويت من لا يستحق العبادة، وليس هناك أي مسوغ يسوغ لك أن تسوي هذا المخلوق بالخالق، ومع هذا أنت أعطيته مجال التسوية. إذن فأنت قد اقترفت إثما، والإثم هذا هو إثم عظيم، ليس إثما يسيرا أو سهلا أو محدودا أو صغيرا أو قليلا، وإنما هو إثم عظيم. وحينئذ كيف تتحمله أنت يا مسكين وتعرض نفسك لمثل هذا الخطر الذي لا تطيقه؟ أما لو أن الإنسان أشرك ثم تاب قبل أن يموت، فإن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد بين جل وعلا أنه يغفر للمشرك إذا تاب قبل موته، كما ذكر ذلك في قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الذين يدعون مع الله إلها آخر مشركون، الذي يدعو فلان من الأموات أو يدعوه بشيء هو لا يستطيعه من الأحياء، فإنه يعتبر قد جعله إلها، وأشرك هذا المدعو بالله تعالى. فصفات عباد الرحمن أنهم يخلصون لله ولا يدعون مع الله إلها آخر، وإنما يدعون الله تعالى وحده. قال بعدها: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يعتدي على الناس ولا يتعدى على الأنفس، لا يقتل أحدا إلا بالحق، كإقامة حد القصاص أو الثيب الزاني أو المرتد، فهؤلاء يقتلون بحكم شرعي، وقتلهم ليس فيه حرج للحاكم الذي يقوم بهذا الأمر. والأمر الثالث قال: ولا يزنون، أي أنهم يتطهرون عن هذه الفعلة الشنيعة والفاحشة السيئة، لكن قال بعد هذا: ومن يفعل ذلك، أي من يشرك ويقتل ويزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب قبل موته، يعني في الحياة تاب من هذه الذنوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنب للمشرك إذا تاب قبل أن يموت، وأما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفره. وقد قال جل وعلا في آية أخرى أن من أشرك بالله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، في قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله تعالى أخبر أن الجنة حرام عليه، الذي يموت على الشرك محرمة عليه النار، إذن أين يذهب؟ محرمة عليه الجنة، إذن أين يذهب؟ سيذهب إلى النار، نعوذ بالله من غضب الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إذن الجنة حرام على المشرك إذا مات على شركه. أين مصيره؟ مأواه النار، مآله إلى النار، ومرجعه إلى النار. ويقول تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فأصحاب النار يقولون للذين يعرفونهم في الدنيا ويجتمعونهم وإياهم: أنتم ذهبتم إلى الأماكن الفارهة والباردة والجنات والأنهار والثمار والزوجات والسرر والأثاث والقصور، حين نبغى أعطونا شيء لو يسير بس من الموية نشربها، فضوا علينا بشيء من الماء أو مما رزقكم الله، أي حاجة نريدها. فيكون رد هؤلاء لهم إن الله حرمهما، أي حرم الماء والأرزاق التي يتنعم بها على الجنة على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم، نعوذ بالله من غضب الله. وأنت أيها الإنسان ما دمت على قيد الحياة أنت صاحب القرار، تستطيع أن تختار لك الطريق السليم وتبتعد عن طريق المعوج والضلال الذي يريدك للمهالك. ثم ذكر جل وعلا في موضع آخر قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهو بهذا يبين جل وعلا أن الإنسان الذي يشرك لا يكون مخلصا، ويستحيل أن يكون المشرك مخلص، لأن الإخلاص معناه صرف جميع العمل لله، والمشرك إنما جعل بعض العمل لغير الله أو كل العمل لغير الله. وحاله في الآخرة كإنسان هوى من السماء فتخطفه الطير قبل أن يصل الأرض، أو أن الريح تلقي به في مكان بعيد هالكا سحيقا. ولقمان عليه السلام عندما وعظ ابنه ووجهه بيّن له عظم جرم الشرك، فقال جل وعلا حكاية عن لقمان يا بني، يقول جل وعلا حكاية عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو يعلمه ويربيه على التوحيد، يقول له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن فهذه الآية ينبغي أن يجعلها الإنسان دائما بين عينيه في كل عمل يتعبد به لله، فيصرف قصده وهمته لله تعالى في هذا العمل، لا يراعي إلا وجه الله تبارك وتعالى. وأنت تتعبد لله يكون عملك لله خالصا، لئلا تكون أحد الظلمة. والظلم الذي تعمله ظلم عظيم، ليس ظلما هينا. أكرر وأقول إن توجيه لقمان لابنه بهذه الجملة إن الشرك لظلم عظيم يجب أن يجعلها الإنسان دائما بين عينيه في تصرفاته وفي توجيهاته لأولاده وأهله وطلابه ومعارفه، وأن يكون الإنسان يعمل مخلصا لله تعالى، لا يصاحب عمله شيء من الرياء والسمعة ولا النفاق ولا الشرك، فكلها تنافي الإخلاص وتخل بالقصد. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحذر الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. والله تبارك وتعالى وعد بالأمن التام والهداية لمن أخلص لله ولم يخلط إيمانه بشيء من الشرك، كما جاء في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان الذي يؤمن بالله ولا يخالط إيمانه شيء من الظلم، والمراد بالظلم هنا الظلم الأعظم وهو الشرك، فإنه يتحقق له الأمن في الدنيا ولهم في أمن في الآخرة، فيكون في مأمن من الأخطار الدنيوية والأخروية. يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه تعالى لا شريك له في ذاته ولا صفاته. قال: من النوع الأول التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون. فرعون لما دعاه موسى عليه السلام إلى عبادة الله وحده، عبادة الله رب العالمين، قال: ما رب العالمين؟ ينكر أن يوجد شيء رب للعالمين وأنه هو الرب المنفرد، يدعي لنفسه الربوبية دون غيره، فهذا عطل معنى الألوهية والربوبية، وأنكر أن يكون هناك رب يتصرف في هذا الكون، ونسب هذا لنفسه، وقال لوزرائه: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واللطيف في هذا، ذكرها بعض المفسرين، قال إنه لم يجزم، قال: أظنه كاذب، يعني ما تيقن أنه كاذب، وإنما يظن أن موسى يكذب، معناه عنده في درجات معينة ممكن أن يكون صادقا، لكن هذا كله من باب عدم الاعتراف أمام الملأ، لأنه لو اعترف بالألوهية الله لترك الناس عبادته وتركوه وشأنه. فهذا هو أقبح أنواع الشرك، وهذا النوع موجود الآن في المذهب الشيوعي الذي يقولون فيه لا إله والحياة مادة، فينكرون أن يكون لهذا الكون ومن فيه وما فيه مدبر ومسير ومصرف، وإنما يقولون هذه من باب الصدف التي تحصل هكذا، وهذا من عظيم جرمهم. ولهذا كما مر في الفترة السابقة عندما كان لهم كيان وشأن، عاثوا في الأرض فسادا وآذوا خلق الله، لكنها حضارات سادت ثم بادت وبطلت وبان عوارها وانكشف زيفها وفسدت مخططاتهم فيها. والنوع الثاني من الشرك هو شرك من يجعل مع الله إلها آخر ولو لم يعطل أسماءه وصفاته، كمن يدعو غير الله، يستعين بغير الله، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هذا النوع أيضا شرك النصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة، وجعلوا الإله مكون من ثلاثة أجزاء: من الله جل جلاله، ومن عيسى، وجبريل. ومن ذلك أيضا شرك المجوس الذين جعلوا الحوادث لها تأثير في الإيجاد والإعدام، فجعلوا إله الخير هو النور، وجعلوا إله الشر هو الظلمة. ومن هذا الصنف أيضا شرك القدرية، وهي من الطوائف التي يوجد لها في هذا الوقت مدعون، الذين يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله بنفسه، وأن هذه الحوادث تحدث دون علم الله ومشيئته، وأنه لا إرادة لله في هذه حوادث. ولهذا سماهم النبي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة. ومن هذا النوع أيضا ما ذكره الله تعالى في الذي حاج إبراهيم في ربه، وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا جعل نفسه ندا لله، يتصرف، يدعي أنه يتصرف في أمور لا يقدر عليها إلا الله. وأما الشرك في العبادة هو النوع الثاني، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، لكن لا يخلص في عمله لله ويجعل لفلان فيه نصيبا، فيذهب إلى ضريح الولي فلان وإلى قبر السيد فلان ويطلب منه المدد والعافية، يطلب منه شفاء المريض وقضاء الحوائج وإصلاح ما بين الأزواج ونحو ذلك. وهذا هو الذي ساد في العصور من عهد نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، وهو المنتشر، وهو الذي كان يكون فيه الصراع بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل أنواع الشرك حتى الصغير منها، حتى الشرك الأصغر وهو الرياء، وخاف على أمته أن يقعوا في هذا، لأنه لا يريد لأمته عليه الصلاة والسلام أن يقع أحد منها في هذا الأمر، وهو الحريص على هذه الأمة والذي يريد لها أن تدخل الجنة. روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قيل: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا استغفار وطرد لهذا الرياء الذي يقع فيه كثير من الناس، عندما يريد أن يتصدق ينظر هل الناس ينظرون إليه، حتى يزيد بدل ما يدفع ريال يدفع 10. وعلى هذا فالرياء كله شرك، وهو الشرك الأصغر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يتوضأ الإنسان ويذهب إلى المسجد يريد أن يصلي لله، لكن لما دخل المسجد وجد إنسان ينظر إليه وهو ذي شأن فقام وزين صلاته. هل تزيين الصلاة هذا لأجل الله؟ هل هذا التزيين الذي فعله هذا المصلي لأجل أن يحصل على الثواب من الله، أو لأجل أن فلان ينظر إليه؟ الله تعالى يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. هذا حديث قدسي. فيجب على الإنسان أن يكون حذرا من هذه الأمور، ويحيط نفسه دائما بمراقبة الله تعالى. وقد بشرنا الله تعالى ببشرى كما جاء في آخر سورة الكهف، قوله تعالى خطابا لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول العلماء رحمهم الله: أن يكون عمله خالصا صالحا. فالعمل الخالص هو الذي ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك، والعمل الصالح هو ما وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أخلصه وأصوبه. يقول الشارح: لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، لأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو أظلم الظلم، لأن المشرك أخذ حق الله تعالى ووضعه في من لا يستحقه. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا قال: لا، نعطي الله بعض الشيء ونعطي فلان بعض الشيء، فلماذا هذا العمل ولماذا هذا العبث؟ فهذا العمل يحبط الأعمال كلها، ولا ينفع معه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا غيرها من جميع أنواع العبادات. لا بد أن يكون العمل لله تعالى وحده لا شريك له. يقول: الناس أربعة أصناف. الأول كافر مات على كفره، فهذا مخلد في النار بالإجماع. والثاني مؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك، فهذا في الجنة بفضل الله وبرحمته، وهو الذي يحرم على النار. والثالث تائب مات على توبته، كحال الإنسان الذي ورد ذكره في الأمم السابقة، قتل 99 نفسا وكمل 100 وخرج تائبا من الذنوب ومات، وهو لم يعمل أعمال صالحة لكنه تاب قبل أن يموت، فهذا ملحق بالصنف الثاني وهو المؤمن المحسن. والرابع مذنب مسلم مات قبل توبته، مذنب غير الشرك، أذنب الكبائر، ارتكب شيئا من الكبائر الذنوب ولم يتب منها، ارتكب ربا أو زنا أو غيبة أو شرب خمر، فهذه من الكبائر، ومات وهو لم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بالنار على قدر ذنوبه بعدله وحكمته، ثم أخرجه منها بفضله ورحمته، فلا يخلد في النار لأنه مؤمن ارتكب ذنوبا كبيرة وعذب بالنار على قدر ذنوبه ثم أخرج لما أنه نقي. وعلى هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلم حريصا على الابتعاد من الذنوب والإسراع في التوبة إذا وقع منه خطأ أو زلة، فيكون ممن يتوب من قريب، فإن مات ولم يتوب وهو على التوحيد ولم يشرك فهو تحت المشيئة، قد يغفر له فضلا من الله ومنه، وقد يحاسب على أخطائه التي وقعت منه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد والإخلاص حياة طيبة مباركة، وأن يصرف عنا جميع الشرور والآثام والشرك والشك والنفاق والرياء والسمعة وسائر الذنوب والمعاصي. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ما مضى وسلف، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.